لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع حديث جابر رضي الله عنه الذي يصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكنا مشينا مع الحج حتى وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، إلى مكة. وانتهينا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمن ساق الهدية إنه هو يكمل حجة، ومن لم يسق الهدية فإنه يحولها إلى عمرة. ووقفنا عند سيدنا علي رحل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ما نويت؟ قال ما قلت في نيتي؟ قال قلت على ما نوى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فوصلنا الحد هنا، وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه مر بالحديث، فحل الناس كلهم قصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي. فلما كان يوم التروية، يوم التروية طبعا هو ده اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنهم كانوا بياخدوا المية معهم إلى منى، لأن طبعا هم هيخلصوا مناسك الحج يوم 10 ويرجعوا يوم تاني، ويرجعوا يقعدوا في منى 11 و12 و13. فهذه هي عشان كده سمي يوم التروية. توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في مكة، صلى الظهر في وقته ركعتين، والعصر في وقته ركعتين، والمغرب في وقته 3 ركعات، والعشاء في وقتها ركعتين، والفجر في وقته ركعتين. فلم يجمع ولكن قصر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فصار الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تشكوا قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، لأن قريش كانوا يسموا الحمص، وكانوا يقفوا في المشعر الحرام، والناس كلها كانت بتقف في عرفة كما كانت قريش تصنع. فأجاز النبي، عبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، زاغت الشمس يعني الظهر، أمر بالقصواء اللي هي الدابة بتاعته، فرحلت حتى على الرحل، فأتى بطن الوادي لما كان منخفض في الوادي، وخاطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركتم فيكم ما لم تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس، اللهم أشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين. وده في عرفة، يبقى الخطبة الأول في عرفة، بعد كده بيصلي الظهر ركعتين، بعد كده بيصلي العصر ركعتين، والخطبة لا يطولها وتكون تذكيرا بالله سبحانه وتعالى. ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أتى الموقف اللي هو عرفة، فجعل بطن ناقته القسواء إلى الصخرات اللي هي موجودة في عرفة، وجعل حبل الشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وقف من بعد الظهر تقريبا لحد المغرب، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة رضي الله عنه خلفه، ودافع رسول الله، دفع يعني بدأ يتحرك من عرفة ناحية مزدلفة، وقد شنق القسواء الزمام، النبي صلى الله عليه وسلم شادت راحلته عشان ما تجريش، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، ويقول مشيرا بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. لأن الناس طبعا عمالة تتدافع وفي زحام شديد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسكينة السكينة. كلما أتى جبلا مكان مرتفع من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد سبل زمام الناقة عشان تطلع، حتى إذا أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ما صلاش بينهم نافلة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في هذه الليلة، ليه؟ لأن الليل اليوم الثاني في مشقة بقى، رمي الجمرات والذبح والحل، وبعد كده الطواف، وبعد كده السعي، وبعد العودة إلى منى، ومشى حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القسواء حتى أتى المشعر الحرام، وهي أول حدود، آخر حدود مستلفة، أول حدود منه، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لحد ما النهار بدأ بان جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس رايح إلى منه، وأردف الفضل بن العباس، أو فضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرينا، ظعن يعني نساء يجرينا، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرب بصره من الشق الآخر ينظر، حتى إذا أتى بطن محسر فحرق قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها ب7 حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حظى الخزف، يعني أدي حبة العسل أو حبة الفول، رمى من بطن الوادي، رمى من أسفل، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 شاة بدنة، جمل من اللي جابهم سيدنا علي، لأن سيدنا علي كان جايب 100 بيده، عشان كده قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عمره 63، فضحى عن عمره بكل عام ببدنة. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، اللي هو الفضل اللي هو 27، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، بحتة لحمة من كل ذبيحة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، النبي صلى الله عليه وسلم نزل يطوف طواف الإفاضة، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. وفي رواية لمسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فأنحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وفي رواية لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه للناس. يبقى السنة أن الناس في الحلق يحلق ويبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. طيب يبقى الجمرة الوحيدة اللي بتترمي ضحى اللي هي يوم العيد الصبح، أما بعد كده فالسنة في الرمي أن يكون بعد الزوال، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ثم يتحرك لرمي الجمرات. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. عشان كده بيقولون الدكاترة الأطباء اللي عندهم العطشيات كذلك بالنسبة للشرطة وبالنسبة للحراسات وبالنسبة لخدمة المسجد الحرام كل دول يجوز لهم أن يبيتوا في مكة. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده البيت، يعني كل واحد كان ساكن في حتة كان بيتحرك إلى موطنه الأصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يغادر أحد مكة حتى يكون آخر بالعهد أن يطوف بالبيت سبعا اللي هو طواف الوداع. وبعض ما يستفاد من هذا الحديث العظيم، الشيخ يبدأ يحط قواعد عشان نستفيد من هذا الحديث العظيم. الشيخ بيقول يحمل هذا الحديث وصفا دقيقا لحجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم في بيان مناسك الحاج، لأنه أجمع حديث ورد في بيان صفة الحج وسننه، وسنقف على جمله إن شاء الله مما يستفاد منهم موجزين ذلك إيجازا بالغا. فنقول أول فائدة أن حجة الوداع كانت سنة 10 هجرية، 2 أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، 3 أن الحائض والنفس تغتسلان وتعملان ما يعمله غيرهما عند الإحرام، غير أنهما لا يطوفان بالبيت حتى يطهرا، 4 يستحب الإحرام بعد صلاة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 عقد الإحرام بالتلبية ويستحب أن يكون بعد استوائه على راحلته. خلي بالكم دي من السنن المهمة اللي احنا محتاجين نحافظ عليها. 6 التلبية عمل من أعمال الحج ويستحب أن يكون شعار المحرم حتى يصل البيت ويبدأ بالطواف. 7 يستحب لداخل البيت محرما أن يستلم الحجر الأسود إن استطاع شريطة ألا يؤذي أحدا بلسانه أو يده. 8 ينبغي لمن يطوف طواف القدم أن يرمي 3 أشواط ويمشي 4، وإحنا قلنا ما ننساش إلا الطبع. 9 يسن بعض الطواف أن يصلي ركعتين خلف المقام وإن صلاهما في أي مكان من الحرم أجزاء ذلك. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. 10 يستحب له بعد ذلك أن يستلم الحجر إن تيسر، ثم يذهب للصفا ويتلو قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. عند بدء السعي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويهلل ويحمد الله جل جلاله 3، ويدعو بين ذلك 3، ثم ينزل متجها إلى المروة ويسرع سرعة شديدة ما بين العالمين، ثم يعاود المشي حتى يصعد المروة، ويفعل مثل ذلك ما فعل على الصفا، ويتم سعيه 7 أشواط ذهابه شوطا ورجوعه شوطا. 11 من ساق الهدي شرع له القران بين الحج والعمرة، ويبقى على إحرامه حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وأما من لم يسق الهدي فالمستحب في حقه أن يتمتع فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ثم يحرم بالحج يوم الثامن ذي الحجة. هناك فوائد أخرى كثر إن شاء الله نتمها في لقاء آخر إن شاء الله وقدر. صلى اللهم وبارك على سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.